بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا البحث المعروف ببحث جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، شهد الصدر عنونا العنوان بامتناع اجتماع الأمر والنهي. على حد تعبير الشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول هذا يعني عادة لما بيعبروا بكثير من الكتب الأصولية هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، فإذا النزاع أنه انقسم العلماء قسمين جوازي وامتناعي. بعبر تعبير رحمة الله عليه بأن هذا من خداع العناوين، عناوين اللي بتخدع، وكأن الكلام نريد أن نبحث عن هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا. لا إشكال ولا ريب، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي عن شيء في شيء واحد. هذه الكبرى مسلمة، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. بالحقيقة هذا البحث صغروي كما سيتضح إن شاء الله وكما تبين معكم في الحلقة الثانية، إنما هو بحث صغروي، بمعنى في عنا بعض الصور وقع الكلام أن هل هي من موارد أن هناك شيء واحد تعلق به الأمر والنهي لتكون النتيجة الامتناع. فالامتناع مسلم إذا كان أمر ونهي على شيء واحد، أم عندنا أمرين تعلق بأحدهما الأمر وبالثاني النهي لتكون جوازي لا امتناعي. إذن ككبرى ما عندنا نقاش، ككبرى بأي معنى ككبرى؟ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، هذا مسلم. جيد، فإذا حتى ما ندخل بالبحث بتصور خاطئ، نتخيل بأنه الموضوع حول جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، لا، إنما هو الكلام في بعض الموارد. أعيد، بعض الموارد هل هي من موارد اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد لتكون النتيجة الامتناع بلا إشكال، أم الأمر والنهي كل منهما تعلق بشيء مغاير للآخر لتكون النتيجة الجواز. إذن هذا هو البحث. جيد، بداية سيد شهيد بحسب أني طبعتي أول صفحة تقريبا وكم سطر من الصفحة الثانية بيذكر مسألة مسلم يعني أصل أساس، ليقول بعد ذلك أين وقع النزاع، يعني للإشارة لهالنقطة اللي تقريبا اللي ذكرناها، ولو لم تكن يعني بهذه الصراحة، صريحة هي بس مش أنه بهذه الصراحة أنه ليس النقاش في كذا كذا. يقول: لا أشكال ولا ريب أن الأحكام الواقعية متضادة، هذا نحن نعرفه، هناك تضاد بين الأحكام الواقعية، ولأجل هذا إذا كان عندنا حكم واقعي هو أمر وحكم آخر واقعي هو نهي، لا إشكال ولا ريب بين الأمر والنهي تضاد. جيد، وبالتالي لا يجتمعان، لكن الأمر والنهي أريد أن أقول التضاد أين. يقول السيد الشهيد: التضاد من جهتين، الجهة الأولى التضاد من حيث المبادئ، فإن الأمر ناشئ من مصلحة ومحبوبية، بينما النهي ناشئ من مفسدة ومبغوضية. إذن هاي أول مشكلة ينشأ بين الأمر موجبة للتضاد بين الأمر والنهي، حيث أن التضاد من حيث المبادئ. يقول: وأيضا هناك مشكلة من ناحية النتيجة والمنتهى والامتثال، حيث أن الأمر والنهي لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. مع إضافة شغل صغيرة سأقول، لأن السيد الشهيد ذكر وذكرنا بشيء سابق، لأرجع قليلا إلى ما ذكر سابقا، ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا ولا يمكن أن يكون هناك ترتب بينهما. سابقا إذا تتذكروا ببحث الترتب ببحث القدرة، قلنا بأنه إذا الأمر تعلق مثلا بإنقاذ الغريق، وأمر تعلق بالصلاة آخر الوقت، وبالنهاية تكليفان لا يمكن ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما. لكن ميزة هذين التكليفين هو هلا هذا مثال أمر أني شو جربت مثال الصلاة وإنقاذ الغريق، هو أمران ممكن يكون أمر نهي، إنقاذ غريق وحرمة اجتياز الأرض المغصوبة لا يمكن، ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا. لكن ميزة هذين الأمرين أنه يمكن الترتب بينهما، ما في أي مانع من الترتب، والترتب ممكن كما ذكرنا في المقدمات. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأننا سابقا بعد أن انتهينا من هذا البحث ذكر مسألة السيد الشهيد، ذكر يعني بحث صغير ثم فر عليه بحسب طبعتي أنا صفحة 324 كانت الخلاصة. ماذا ذكر؟ قال إذا كان بين التكليفين اللذين ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، إذا كان هذان التكليفان من باب التناقض أو من باب الضبين اللذين لا ثالث لهما، هناك شو قلنا؟ تكليفان في بيناتهم تناقض، أمر بشيء وأمر بتركه أو نهي عن فعله، واقعا ما عندي قدرة على امتثالهما معا، و لا يمكن الترتب. لماذا لا يمكن الترتب؟ لأنه قلنا الترتب معناه إن تركت الأول يتوجه إليك الأمر بالثاني، والمفترض نقيضان، إذا تركت الأول يكون الثاني ضروري الحصول حاصلا، لأنه لا يمكن أن يرتفعا. ولذا إذا ورد مثلا يجب عليك أن تأتي بألف، وتكليف آخر يحرم عليك ألف، لا يمكن ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما ولا يمكن الترتب. يعني إن عصيت الأول الوجوب يعني تركت، وإذا تركت أنا حينئذ يكون الترك شو قد حصل، فلا معنى لتوجه النهي. ولذا قلنا هناك بأنها لو كانت تكليفان بيناتهم تناقض أو ضبين لا ثالث لهما، حينئذ تجتمع خصوصيتان، واحد ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، اثنان لا يمكن الترتب. لماذا لا يمكن الترتب؟ صار واضح، لأنه عند ترك أحد الطرفين يكون الآخر ضروري الحصول، فيكون التكليف به من ذا التكليف بتحصيل حاصل وهو قبيح ومستحيل. جيد، إذا ما شيخنا الكرام يا عظام المقام يقول السيد الشهيد، إذا عندنا أمر نهي يوجد تضاد من حيث المبادئ، واضح صار ليش محبوبية الأمر ناشئ من مصلحة ومحبوبية، والنهي ناشئ من مفسدة ومبغضية، ويوجد تضاد من حيث المنتهى باعتبار ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا ولا يمكن الترتب، شو بتكون النتيجة؟ نتيجة تعارض، امتناع، يعني بعبارة أخرى لا يمكن الجعل، يعني المشكلة في عالم الجعل قبل أن تصل إلى المكلف. إذا المشكلة على مستوى عالم الجعل، ولما بيكون المشكلة على مستوى جعل التكليف شو بيكون؟ تعارض، لأن التعارض هو التنافي بين تكليفين أو التكاليف وفي مقام الجعل والتشريع كما مر معكم في الحلقة الثانية، ولعله مر معنا بذي المباحث الإطلاق شيء من هذا القبيل. جيد، مثال، صلي ولا تصلي، تجب الصلاة وتحرم الصلاة، هذا مثال لماذا؟ للأمر والنهي المتنافيان من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى، واضح الأول مصلحة محبوبية، الثاني مفسد ومبغضية، وتنافي من حيث المنتهى، ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لا يستطيع أن يمتثل الاثنين، إذا صلى لا يستطيع أن يمتثل النهي، وإذا ترك لا يستطيع أن يمتثل صلي، ولا يمكن ترتب بينهما، لأنه أن هذا مثل النقيضان لا يمكن الترتب. جيد، هذا واضح عند الأغيون، ما في كلام، هذا أصل أساس. إذن هاي بديهيات، إذا جاز التعبير أشبه ببديهيات علم الأصل. إذن بحث اجتماع الأمر والنهي لأجل ماذا؟ ليس لأجل هذا، بل لأجل بعض الخصوصيات التي قد تدخل وتطرأ على البحث، التي قد توجب السؤال بأنه هل تسبب امتناع أو لا تسبب امتناع. إذن فعلا هذه المقدمة لنبتدئ بالخصوصية الأولى. اليوم ما راح نخلصها بالخصوصية الأولى كتير. جيد، دقرأ. يقول: لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك. عطف تفسير مبادئ يعني عالم الملاك، وأيضا من ناحية تانية وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. يعني إذا بدك تعبر عن هؤلاء التعبيرين بتقول من حيث المبدأ تعبيرات السيد الخوئي رحمة الله عليه، ومن حيث المنتهى مبدأ يعني مبادئ وعالم الملاك، منتهى يعني النتائج وعالم الامتثال. أما الأول فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغضية. هذا من حيث المبدأ. من حيث المنتهى، وأما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. مش بس هذه، مع كلمة وعدم إمكان الترتب بينهما. لماذا؟ لأنه بمثال إنقاذ الغريق واجتياز الأرض المغصوبة أيضا ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لكن مع ذلك شو؟ ما في تنافي إذ يمكن الترتب. حينئذ إذا كانوا متساويين بالأهمية نقيد كل منهما بترك الآخر، إذا كان أحدهما أهم نقيد المهم بترك الأهم، ويرتفع كل مشكلة ببطل في تنافي أصلا. ولذا بعد هيداك البحث صار لازم نحفظ هالكلمة: ليس كل ضيق قدرة المكلف عن امتثال تكليفين بدخلهم وين؟ ببحث تعارض. إنما اللي بدخلهم ببحث التعارض ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، ما عدم إمكان الترتب. جيد، إذن ولم يمكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، حينئذ شو؟ امتنع جعل التكليفين. جيد، إذن أما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم إمكان الترتب بينهما، وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين، امتنع الجعل. فإذا قهرا شو بده يصير فيه؟ تعارض. ولذا هو لح يقول هلأ بعد سطرين لح يقول بده يصير فيه تعارض. وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين للتنافي. شو يعني متعارضة؟ قبل سطرين شو قال؟ امتنع جعل الحكمين، يعني دخل يعني بلا إشكال امتناع. هذا اللي عم بيقصده السيد الشهيد، إنه هذا واضح جدا ما في كلام. من قبيل صلي ولا تصلي كان الدليلان متعارضان للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق عن بعيد اللي ذكره فوق، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، لكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع، ببطل في أي مشكلة. يزول الامتناع، إذا يزول الامتناع تنافي ما في بعالم الجعل، ولا ينشأ التعارض. يعني مش ببطل في تنافي وببطل في تعارض، ما هو التعارض هو التنافي في مقام الجعل. ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي: الخصوصية الأولى أن يأتي أمر يتعلق بالجامع ونهي يتعلق بحصة من حصص ذلك الجامع. جيد، هذه الخصوصية الأولى. إذا الخصوصية الأولى هي الأمر تجب الصلاة. الصلاة ما هي؟ جامع بين أفراد والتخيير عقلي ولا شرعي؟
والتخيير عقليا. العقل يقول صلى إلى أفراد كثيرة طولية وعرضية، يقول المولى يريد هذا الجامع، هذا الجامع موجود في أفراد عرضية وفي أفراد طولية، اختر فرد من الأفراد وأتي به. هذا هنا تعلق الأمر، وجاء نهي وقال لا تصلي، لا تصلي في الحمام. طيب جيد، لا تصلي في الحمام. الصلاة لها أفراد كثيرة، وحدة منا الصلاة في الحمام، وحدة منا الصلاة في البيت، وحدة منا الصلاة في المسجد، وهكذا وحدة منا صلاة في المدرسة. هذه الخصوصية الأولى التي نريد أن نبحثها، وهي هل يوجد تنافي بين تجب الصلاة ولا تصلي في الحمام، تنافي بعالم الجعل بحيث يكون هناك تعارض، وإذا في تعارض بدنا نحل مشكلة التعارض. هلا ما تقولي سهلة، من حل وين؟ بقواعد الجمع العرفي، مظبوط هذا بنعرفه، يعني بوافقك، مش إنه ما تقولي بمعنى بوافقك إذا قلتلي، ولكن هذا الكلام فرع شو؟ فرع أن يكون هناك تعارض، تعارض يعني امتناع جعل الحكمين. طبعا نحن هذا السؤال الذي نريد أن نسأله، هل يوجد أصلا امتناع بين هذين التكليفين في مقام الجعل؟ ممكن ينسجموا اثنيناتهم؟ طيب حتى نجاوب عن هذا الأمر، نحن ماذا قلنا قبل قليل عن الشغل الرياضيات؟ قلنا قبل قليل المشكلة بين الأوامر والنواهي من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. فإذا أول نقطة خلينا نشوف من حيث المبادئ توجد مشكلة، نقطة تانية من حيث المنتهى وعالم الامتثال وضيق قدرة المكلف هل توجد مشكلة أم لا؟ صح ولا لا؟ قبل شوي قلنا بين صلي ولا تصلي مشكلة من حيث المبادئ ومن حيث المنتهى ضيق قدرة المكلف عن الامتثال وعدم إمكان شو الترتب. المشكلتين موجودين هنا أو لا واحدة موجودة، أو واحدة موجودة والثانية ليست موجودة؟ بكفي توجد مشكلة واحدة ليحصل شو؟ ليكون الامتناع. بكفي توجد مشكلة واحدة ليكون هناك امتناع. يقول نبتدئ بالثانية، ما هي الثانية؟ من ناحية المنتهى قدرة المكلف على الامتثال. يقول إذا كان المكلف يستطيع أن يصلي في غير الحمام مثل البيت أو المسجد أو المدرسة، جيد. المشكلة الثانية موجودة أم ليست موجودة؟ ليست موجودة، لأنه ما في ضيق قدرة المكلف على امتثال الاثنين، والله يستطيع أن يمتثل الاثنين، يمتثل تجب الصلاة في غير الحمام، وبالنسبة للحمام بيترك هذا الفرد. فإذا والله تركت النهي لأنه لم أصلي في الحمام، وامتثلت الأمر لأنه أتيت بالصلاة شو؟ لأنه التخيير عقلي، أتيت بالصلاة في البيت في المدرسة بالحسينية. إذا المشكلة الثانية وهي من ناحية المنتهى ليست بموجودة. تعالوا معنا لنرى المشكلة من حيث المبدأ موجودة أم ليست بموجودة. سيد الشهيد يقول بدوان إذا جينا طلعنا نرى بأنه لا توجد مشكلة أيضا من حيث المبادئ. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالجامع والنهي تعلق بحصة. فإذا مبادئ الأمر في المتعلق، والمتعلق هو الجامع، يعني المصلحة والمحبوبية في الجامع ولا تسري إلى الفرد، والمفسدة والمبغضية وين موجودة؟ بفرد. فالفرد ليس هو الجامع، والجامع ليس هو الفرد. إذن بدوا قد يقال بأنه كما لا توجد مشكلة من حيث المنتهى لا توجد مشكلة من حيث المبدأ، إذ مبادئ الأمر في البحث بالجامع ومبادئ النهي بالحصة. إذن كل مشكلة لا توجد، الحمد لله رب العالمين، تصالح، هذا بيتصالحوا هني. يقول السيد الشهيد هذا، ولكن إذا استذكرنا ما تقدم سابقا وما اخترناه ولم نذكر برهانا عليه وقلنا الوجدان شاهد عليه عندنا مشكلة. ماذا ذكرنا سابقا من بحث التخيير قبل فترة ليست بطويلة؟ ذكرنا ببحث التخيير ثلاث آراء إذا تتذكر، ثم قلنا بالقول الثالث، بالقول الثاني كان الحكم يسري من الجامع إلى الأفراد سريانا مشروطا، كان القول الأول أحكام تتعلق مباشرة بالأطراف لكن مشروطة، إن هذا ميزة التخيير الشرعي، التخيير العقلي يتعلق بالجامع، هذا القول الأول انساه شو بدنا فيه. القول الثاني قال في الشرع والعقل يتعلق بالجامع ثم يسري إلى الأفراد سريانا مشروطا التكليف. القول الثالث قال تكليف يتعلق بالجامع لا يسري إلى الأفراد بل تسري المحبوبية إلى الأفراد سريانا مشروطا، صح؟ هذا كان الفرق بين الثاني والثالث، باثنين في سريان لكن على القول الثاني سريان التكليف والمحبوبية، بينما في الثالث فقط المحبوبية تسري إلى الأفراد والتكليف على الاختيار للمولى لا يسري. لماذا يسري؟ سابقا قلنا له جيد؟ نحن تبنينا هذا، إذا إجا واحد تبنى الثاني أو تبنى الثالث اللي هو رأي السيد الشهيد وقعت المشكلة. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالصلاة، طب هذا تخيير عقلي. ماذا قلنا بالقول الثالث؟ في التخيير العقلي التكليف يتعلق بالجامع لا يسري إلى الأفراد والحصص، تسري المحبوبية إلى الأفراد والحصص، وجعل الوجدان شاهد على هذا. جيد؟ سبحان الله. أستاذ محمود الهاشمي راجع بحث الخارج معلق على هذا البحث، يمكن مش ببحث التخيير، ببحث الامتناع الاجتماع، معلق بأن الوجدان ما بيقبل وجدان السيد الشهيد بل يذهب إلى العكس، يعني الوجدان شاهد بالعكس. بالعكس على كل حال هذه الأمور لا بأس أنه ذكرتها، ما تستغرب هذا، ما تستغرب أبدا بعلم الأصول. يأتي عالم جليل يد مثل الظهور أكثر من الظهور لغة عربية جملة واحدة، يأتي فقيه يقول أنا أستظهر منها معنى، يأتي فقيه آخر يستظهر معنى مخالف كليا. والوجدانيات أيضا ممكن واحد يدعي بالوجدان بحسب ذوقه بحسب فهمه بحسب أحاسيسه يدعي شيء وجدان، يأتي شخص آخر ويدعي وجدان معاكس، وهذا أمر عادي. جيد، طبعا هذا بيخلينا شوي ما نتسرع، إنه بالنسبة نحن كطلاب يعني ما نتسرع ودغري مباشرة نقول هذا أمر وجداني هذا أمر كذا، يعني يحتاج إلى تأمل شوي. هلا على أي حال، إذا بناء على ذكرناه بالقول الثالث الحكم تعلق بالجامع لكن سرت المحبوبية إلى كل الحصص والأفراد، وواحدة من هذه الصلاة في الحمام، فتصبح الصلاة في الحمام محبوبة لسريان الحب من الجامع إلى الأفراد، ومبغوضة لتعلق النهي بهذه الحصة، وهذه مشكلة من حيث المبدأ. إذا على رأي السيد الشهيد جيد يقول إذا بين تجب الصلاة ولا تصلي في الحمام تنافي على مستوى المبادئ في مقام الجعل، فالنتيجة شو رح بتكون؟ رح بتكون التعارض. جيد، هذا وجهة نظر الشهيد الصدر في بيان التنافي ما بين المطلق والمقيد، هيدي النكتة. لكن مدرسة المحقق النائيني أعلى الله مقام لم تقبل هذا البيان، هلا بديش أقول لم تقبل هذا البيان، ذكرت بيان آخر، لأنه لم تقبل هذا البيان كأنه البيان كان بين إيديها، وأني مش عارف إذا هالبيان حدا قايله قبل السيد الشهيد، لذا خلينا نعبر تعبير أنه من لم يسلك هذا الطريق مثل مدرسة النائينة سلك الطريق آخر لبيان التنافي. شو هذا الطريق الآخر لبيان التنافي؟ هلا تبرده قال هذا أمر بالجامع، يعني أمر بالمطلق، صح ولا لا؟ أمر بالجامع يعني أمر بشيء مطلق لم يقيد، تجب الصلاة قيد صلاة في الحمام؟ لا. قيد صلاة في المسجد؟ لا. إذن هو أمر بالمطلق. جيد، الأمر بالمطلق مؤداه مفاده لازمه شهوبا، لما المولى بيقول لي تجب الصلاة من دون أن يقيد، لا صلاة في المسجد لا صلاة في البيت لا صلاة في الحمام، ولم يقيد بقيد، هذا المطلق. ما هو لازمه؟ لازمه هو أنه يرخصني المولى في ماذا؟ في تطبيق الجامع على أي فرد وعلى أي حصة من الحصص. هذا لازم. الأمر بالمطلق جئني بعالما، هذا مطلق. خب أني أكثر شيء لم ألحظ القيد، صبات الحكم على المطلق لم أقيد. بالنسبة لك في مقام الامتثال شو بتساوي؟ بتقول إذن هذا المطلق لازمه أنه يجوز أن أطبق العالم على أي فرد من الأفراد، كان عربيا أم غير عربي، هاشمي أم غير هاشمي، عادل أم غير عادل. إذن الأمر بالمطلق مدلول المباشر صب الحكم على الطبيعة، لكن لازمه ومفاده ومؤداه ترخيص في تطبيق الجامع على كل الحصص والأفراد. هذا الترخيص في تطبيق الجامع على الصلاة في الحمام ينافي النهي. إذن كيف نشأت المنافات عند مدرسة المحقق النائيني أعلى الله مقامه ما بين الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد؟ لم تنشأ المنافات من الأمر بالمطلق، بين الأمر بالمطلق مباشرة والنهي، بل نشأت من أمر يستفاد من الأمر بالمطلق. شو هو؟ الترخيص في التطبيق. لماذا الترخيص في التطبيق؟ ترخيص في التطبيق بأي نقطة؟ لأنه أمر بالمطلق. إذن الترخيص في تطبيق المطلق على كل حصصه، وواحدة من هذه الحصص الصلاة في الحمام، هذا الترخيص في التطبيق ينافي النهي. واضح؟ مرة بيقول لي أنت مرخص في أن تطبق الأمر بالصلاة على هالفرد، مرتين بيقول لي ممنوع تأتي بهالفرد. إذن أصبح شيء واحد وهو الصلاة في الحمام تعلق به ترخيص، عفوا تعلق به النهي وتعلق به الترخيص. بس الترخيص ماذا؟ أشبه بمدلول التزامي، لازم. لازم لماذا؟ للأمر بالمطلق. ولا معنى ترخيص ورد أنه شو أنت مرخص في كذا، هذا الترخيص فهمناه من الإطلاق. جيد؟ طيب هذا بيان المحقق النائمي. سؤال بيسأله السيد الشهيد، شو الفرق بين إيجاد التنافي على طريقتنا وإيجاد التنافي على طريقة من؟ على طريقة الميرزا النائيني؟ شو الفرق؟ في فرق عمله؟ يعني بيفرق عملا ببعض الموارد ببعض الأمثلة؟ سيد الشهيد يقول نعم بتفرق. نتفق بنقطة بس بتفرق بنقطة. إذا كان هيدا لا تصلي، مرة بتقول تحرم الصلاة، مرة بتقول تكره الصلاة في الحمام. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان النهي عن المقيد حرمة، فيش فرق بيننا وبينه. نحن أوجدنا التنافي من أي باب؟ من باب سراية الحب من الجامع إلى هذا الفرد، محبوب ولا يمكن أن يكون مبغوض بنفس الوقت، لأن الحرمة تكشف عن مبغوضية. وهو أوجد التنافي من محرم هذه الحصة وبنفس الوقت مرخص في تطبيق الجامع عليها، وهو لا يمكن ترخيص في التطبيق. حرمة يعني النهي عن التطبيق، نهي عن هذه الحصة. إذن عملا لا تفرق، نحن جينا من هذا الطريق، محقق النائيني جاء من هذا الطريق، لكن الفرق بيننا وبينه لما بيكون النهي عن الحصة على أي نحو؟ كراهة. عرأينا أيضا بعض التعارض، أيضا بعض التنافي. ليش؟ واضح ليش؟ لأن الكراهة تنشأ من مبغوضية، يعني هذا الفرد مبغوض، والمفترض نقول بسريان الحب من الجامع إلى الأفراد، إذا أصبحت هذه الحصة محبوبة وفيها محبوبة وفيها مصلحة نتيجة السريان، جيد؟ بينما هذه شو؟ مبغوضة، ولذا لا يمكن. بينما على رأي المحقق النائيني على طريقته ما في تنافي، بين تجب الصلاة ومكروه الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأنه لازم هذا الأمر الترخيص في التطبيق، والكراهة لا تنافي الترخيص في التطبيق. ما الكراهة في أحشائها، لو أذن لها أن تتكلم شو قالت الكراهة، يجوز أن تأتي بالمتعلق. يعني هي ترخصك في إتيان بالمتعلق. إذن لا توجد أي مشكلة بين كراهة الصلاة في الحمام مع الترخيص في تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام. شو؟ أي شيء؟ يقول وبهذا حل مشكلة الصلاة في الحمام، كراهة الصلاة في الحمام، وما في مشكلة. كراهة الصلاة في الحمام لا تنافي الترخيص في التطبيق. يقول بهذه المشكلة حل الميرزا النائنة هذا الأمر. جيد، هل هذا تام؟ ليس بتام. ما الإشكال عليه؟ إلى الغد إن شاء الله، مش اليوم. اليوم نقرأ ونترك الإشكال عن المحقق النائنة إلى الغد. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي الخصوصية الأولى: أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين. كيف؟ بالإطلاق والتقييد. ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. السبب الثاني منه موجود، وهو ما هو السبب؟ وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام، فإذا ما في ضيق قدرة، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. إذن إنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما. معروض المصلحة غير معروض المفسدة. وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ. بهالعبارة ذكر كم مبنى من هوليك المباني؟ اثنان، الثاني والثالث. هل يستلزم تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص؟ ذاك الرأي الثاني. ولو بلحاظ عالم المبادئ، ذلك الرأي الثالث الذي تبناه السيد الشهيد. فإن قيل باستبطانه ذلك، لم يجدي اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. حتى لو الأمر تعلق بالجامع والنهي تعلق بالحصة، ما تنحل المشكلة، المشكلة بعد موجودة. فالتغلب على السبب الأول لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، لم يجد في ماذا؟ في التغلب على السبب الأول للتنافي. طب لماذا لا يجد؟ لأن وجوب الجامع يسري لا أقل بمبادئه كما اختار السيد الشهيد، وذكر أن الوجدان شاهد على هذا، ولو بمبادئه إلى الحصص. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي. إذا أنكرنا الاستبطان، يعني شو الاستبطان؟ يعني لم نقل لا بالقول الثاني ولا بالقول الثالث. قلنا في موارد التخيير العقلي الحكم والملاك وكل اللي بدك إياه يتعلق بالجامع ولا يسري أصلا. إذا أنكرنا، نعم ببطل في مشكلة. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، وهي أن الأمر بالمطلق ماذا يعني؟ يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه. شو يعني أمر بالمطلق؟ يعني أراد طبيعي الصلاة من ناحية الحصص. صلاة في المسجد يريد؟ لا مش مهم. صلاة في البيت يريد؟ مش مهم. صلاة في الحمام يريد؟ مش مهم. هذا معنى المطلق. طيب هذا ماذا يؤدي؟ والإطلاق مؤداه، لازمه، نتيجته الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. وهذا متعدد بعدد الحصص. قديش في حصص؟ يتعدد بعددها. وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنها يلي هي الصلاة في الحمام، هذا الترخيص ينافي هذا النهي لا محالة. لماذا؟ لأن حصة واحدة تعلق بها الترخيص وتعلق بها النهي، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، فالتنافي لا يقع بالذات. هذه عبارة حلوة، التنافي لم يقع بالذات بين الأمر والنهي، بل بين لازم الأمر والنهي. لازم الأمر هو الترخيص في التطبيق، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها. هذا الترخيص فيها من أين جاء؟ الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. هذا الترخيص الحصة نتج من إطلاق متعلق الأمر. جيد. الفرق، والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثبات بدعوى الاستبطان المذكور سابقا اللي قلنا نحن قبل شوي، أن على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه. لو كان لا تصلي في الحمام مراد منك كراهة الصلاة في الحمام، لا يوجد تنافي أصلا عنده، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، بل هي بأحشاء ترخصك. بينما وبهذا، هل أنا عندي بطبعتي بهذا، أنتم بالطبعات الجديدة عندكم ومن هنا، صح ولا أني غلطان؟ شكرا. وبهذا أو من هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. ألسن كراهة الصلاة في الحمام لا تنافي أصلا أمر صلي، لأنه أمر صلي الحكم يتعلق بالطبيعة، لازمه الترخيص في التطبيق، والترخيص في التطبيق لا ينافي الكراهة في الصلاة. إذن كراهة الصلاة في الحمام ليست معارضة لصلي، معارضة لا توجد، لأنه تنافي لا يوجد، معارضة لا توجد. حتى تقول في جمع عرفي وما جمع عرفي، تنافي لا يوجد بيناتهم، كمال الملائمة بينهما. التنافي من وين؟ من حيث المبادئ. ما هو ما نظر إلى المبادئ، حل المشكلة من ناحية الترخيص، صح ولا؟ سيد الشهيد اللي نظر لمشكلة المبادئ، كل مشكلة لا توجد. إذن وبهذا أو من هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثال هذا المثال اللي بيكون فيه نهي عن الحصة، نهي كراهة عن الحصة. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا، فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، سواء كانت تحريمية كراهتية، لأن المشكلة بهذه الإثنان المبغضية والمفسدة، وهناك توجد سريان عن حول مصلحة. لكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. لماذا؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.